نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
السؤال التفاعلي يقول: هل تتابع إعلانات دور النشر عن مطبوعاتها الجديدة أو لا، ولماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، أما بعد، طبعا قصدنا بالإعلانات المواقع التواصل الاجتماعي لما تعلن أو أي كان أي صورة من صور الإعلان اللي ممكن إنسان يجعله مثلا الإعلان في المجلات في الجرائد جيد لا بأس، أو مواقع التواصل. نحب أن نشوف تجارب الناس، هل لهم فعلا يهتمون بهذا النوع وحتى يتابعون دور نشر، ولا ما همهم يروحوا بس المكتبات ويشوفون ما خرج؟ يعني نريد تجارب الناس. نعم.
أخونا محمود الأشول يقول: بكل تأكيد متابعة المنشور الجديد له أهمية كبرى في معرفة أمور كثيرة، منها ما يتعلق بأبحاث ورسائل علمية جديدة أو تحقيق لكتاب مخطوط قد يكون يطبع لأول مرة. كذلك متابعة غالبا تعطينا فكرة عن توجه بعض دور النشر عندما نبحث مثلا في قضية بعينها أو نازلة حديثة.
جميل جميل، هذا يعني هو قصده يعرف الجديد بكل دار، هذا جميل. ها،
أبو أحمد يقول: نعم بالتأكيد.
طبعا هذا برضو من الأشياء، هو أيضا يريد أن يخبرك أنه بعض الدور لها اهتمامات معينة، تعرف اهتماما في الحديث في الفقه في العقيدة ونحو ذلك. ها،
أبو أحمد يقول: نعم بالتأكيد، فكل عاشق كتب يهتم بأخبار الكتب وطبعاتها، فنتابع حسابات تويتر وقنوات تليجرام للمكتبات ودور النشر المحلية والخارجية.
جميل جميل، أحسنت، شيء جميل. نعم.
أبو سالم مهري يقول: لقلة الوقت أو عدم وجود قنوات إعلامية لتوجيه الكتب ودور النشر، وأرى برنامج الخزانة بمثابة منبر مؤتمن ومرجع توثيقي في هذا الشأن.
جزاه الله خير، ونحن نشكر على هذا، يعني الله يجزاه خير على هذه المتابعة، ونرجو ذلك، نرجو الحمد لله أنه يستفاد الناس بعض الإخوة مما يجدونه بإذن الله. نحن هذا نرجو والله أنه يجعل الله فيه من النفع والفائدة للناس ما يعني يجعله ذخرا لنا إن شاء الله يوم القيامة. نعم.
محمد بن حراب يقول: نعم بكل تأكيد، لأنه عن طريقها تصل
محمد أخبار. محمد أصلا ما يقدر يقول ما هو. نعم.
يقول: لأنه عن طريقها تصل أخبار الإصدارات أسرع ومن مصدرها، وتوفر الجهد والوقت والعناء، وتكون على صلة مباشرة بجديد المكتبات.
نعم نعم صحيح. جميل، هذا الوقوف على الجديد طيب، هذا الحين أكثرهم يركز على مسألة أن الوقوف على الجديد. نعم
نعم. وأخونا معتوق عز الدين يقول: نعم متابعها بكل شغف لعرف جديد الإصدارات فسجلها عندي. جميل. وعندما تتاح لي الفرصة أقتنيها.
أي جميل، هذا الاقتناء. نعم. لكن هل يغني عن الذهاب للمكتبة؟ شوف ما حد ذكر هذه إلى الآن. هل النظر في هذه الإعلانات في حسابات التواصل الاجتماعي لهذه الدور يغني عن الذهاب إلى المكتبة وتقليب هذه الكتب ورؤيتها؟ إلى الآن ما حد يتعرض لهذا. نعم.
ومصطفى الليبي يقول: تابعها أحيانا لعظيم الثمرة، تجاهلها أحيانا حتى لا تورث حسرة.
والله شوف، الحصر الحقيقية في فوات المتابعة، لأنه بعد كذا إذا فاتت بعض العناوين والموضوعات هو ستحصر صدق يعني. إلا تابع، لأنه هو قصده حصرة الاقتناء، يعني الاقتناء بحسب الاستطاعة والقدر، وأيا ما يكن لن تحصي كل شيء ولن تشتري كل شيء، يعني واضح يعني، فلا تجعل شيء يفوتك من المتابعة أقل شيء، والمعرفة والاطلاع والنظر إليها هذا أقل شيء يعني، وأما مسألة الاقتناء يجعلها شيء آخر يعني.
أخونا علي،
أنا ما أدري إيش الإخوة دائما يشبكون الأمور، ترى الجهات مفكة، جهة المتابعة شيء وجهة الشراء شيء آخر. يا أخي تابع وأغرق في المتابعة بقدر ما تستطيع، قد لا تترك دارا. ممتاز، هو إعلانات الدور عن مصدراتها هي ما إعلانات كل يوم كل يوم، يعني مثل بقية الناس اللي يكتبون كل يوم يعني في تويتر ولا في بقية مواقع التواصل الاجتماعي، هي يعني لما يطلع كتاب يطلع إعلان عنه، أو انتظرونا سوف يخرج لنا كذا، يعني حاجة كذا من هذا القبيل. نعم.
أخونا علي يقول: أكيد أتابعها لأن في تلك الإعلانات معرفة موضوع حديثة. وأخونا سمى نفسه وقل رب زدني علما يقول: أراها في بعض الأحيان وليست من أهمياتي.
بعض أحيان يعني
وليست من أهمياتي،
ما هو طبعا هو بعض الإخوة أنه مسألة أنه يتابعها، قلنا مسألة أنه يتابعها متابعة دقيقة، هذا شيء جيد، هو ينتفع بهذه المتابعة، وشيء ثاني أيضا معرفة ما تصدر دور النشر، أحيانا تبشر بأنه سوف تطبع كتاب الفلاني، أحيانا تبشر دعكم يقول صدر لنا أو طبع لنا، هذه خلاص صدر، لكن اللي تقول سوف نطبع كذا، هذه تجعل أحيانا للمتابعين والمهتمين حق المتابعة لهم، هي راسل الدار أين الكتاب الفلاني، أعلنت عنه في شهر كذا إلى الآن أين هو، وهذا بهذه الطريقة يعني يجعلهم نوع من المتابعين عليهم. وهذا ترى فيه استحثاث للدور لمتابعة الكتب وطباعتها، تجد أن هناك من يحاسبها ويجري وراها ويسأل عن هذه الكتب، وهذا شيء جيد، هذا شيء جيد، ونسأل الله التوفيق للجميع. هذا هو القصد من متابعات معتابة معرفة الحركة العلمية، كيف الإصدارات، ما الموضوعات المهمة اللي صدرت الآن، ما الذي كتب فيه. أنت أحيانا تنتظر بعض المؤلفين، تنتظر أحيانا بعض إدارات الدور، مراكز الأبحاث الدراسات، تنتظر بعض النتائج العلمية، تريد تنظر إليه، تريد أحيانا بعض الترجمات، أشياء من هذه. يعني كل واحد له رغبة معينة، ولكل وجهة هو موليها، وكل واحد يستقبل ما يريد من الفنون والعلوم أو من المؤلفين والباحثين، وهذا طيب يجدد لك المعلومة ويخليك قريب منها وسريع قبل أن تسأل يعني من أحد، تجد هذه معلومة جيدة. لكن دور النشر، شوف ما أحد عرض على مثلا كثرة دور النشر، كم يتابع ولا يتابع؟ يعني مثلا الانتقاء هذا لبعض دور النشر، هل لكثرة لصيتها أو تاريخها أو لعلاقة معينة بينه وبين المتابع؟ يعني قد يكون هو أصدروا له بعض الكتب فيتابعهم. يعني بالضبط لماذا يعني اختيار بعض الدور دون بعض؟ يعني شو نحن كنا نريد، لماذا نبغى نعرف لماذا يتابعون مثل هذه الدور؟ يعني نريد تفسيرات معينة لعل تكون فيها إضاءات كذا جميلة يعني بعض الناس أو لنا جميعا، يعني كنا نتمنى هذا.
بس كان السؤال محدد إلى المطبوعات الجديدة بس، يعني يتابعهم المطبوعات الجديدة، فلهذا كانت تجربة الإخوة حول هذا الجانب.
بعض دور النشر مكسلة ولا جدا من الإصدارات الجديدة كل سنة، الغالب يعني ما تصدر إصدارات وما تنزل عن 40 إصدار، بعضها كذا وبعضها لا أقل من ذلك، يعني بعضها أقل من ذلك إصداراتها في السنة. فيعني إيش اللي يجعل يتابع هذا ولا يتابع هذا مثلا؟ يعني إحنا ودنا بس لو كان استفسارات معينة، بعضها متخصصة فقط في الرسائل العلمية، بعضها لا متخصصة في الرسائل التراثية، وبعضها شيء من بعضها بهذه العلوم، بعضها بهذه العلوم. يعني كنا نريد فقط لماذا التعليل هذا دائما يكشف لك الأسرار. يعني نحن اليوم عندنا شيء من كشف الأسرار في النحو، في العلوم البيانية، في القرآن، النظم القرآني، هذا كله من كشف الأسرار. وطبعا أحيانا يكشف لك توجهات لبعض الناس، رغبات أحيانا تضيء البرنامج اللي المستمعون يستفيدون منه الآن، هذه التجارب يستفيد منها الناس.
في هذا أيضا تنبيه دور النشر أن يعتنون يشوفون مواقع لهم في وسائل التواصل.
أحسنت. هذا كنا هذه الخلاصة كنا بنحطها بس بعدين في المقام الثاني، إنه دور النشر هذا من الأبحث عليهم إنهم يجعلون لهم مواقع تواصل اجتماعي، تواصل مع الناس الجديد وإخبارهم ماذا الذي سيخرج. هذا جيد، أحسن من سؤال الناس، أحسن من كل واحد يتصل على الدار بطريقة معينة فردية ويسألون. هذا من جهة. من جهة ثانية لو يخبرون الطلبة في البلدان، يعني دار سعودية لها كتب، اجي اللي في المغرب يسأل وين أحصل كتبكم، اللي في مصر يسأل، اللي في مدري فين. لو لهم دور نشر معتمدة كتوزيع في كل بلد، من الجيد الإعلان عنها في مواقع التواصل، مو يقولوا نحن كاتبينها لكم في آخر في 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 ظهر في ظهر الكتب المطبوعة، لا، في مواقع التواصل يعلن عن إنه والله نحن توجد مطبوعاتنا في المحل الفلاني وفلاني وفلان بهالطريقة يعني، وإن شاء الله إنه هذا تؤتي ثمرها. ونحن طبعا هذا يعتبر في البدايات، إن شاء الله يتطور الوضع يصير أحسن من ذلك بإذن الله.
بإذن الله
نبدأ. بسم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة ماجستير. أولا عندنا الباحث الفاضل العالم اللغوي المشهور، صاحب المؤلفات الكثيرة التي ركز فيها على إخراج خبايا وخفايا النحو باستجلاء المعاني الخفية في التراكيب النحوية، في الأساليب النحوية، في التعابير، لماذا اختلف التعبير عن الفلاني عن الفلاني، والعرب كان لها مغزى في تنوع أساليبها، وما كانت تريد التكرار ولا هي مجرد مزينات في العبارات وتقليب لها في بنفس المعنى. ويقول الأصل عندنا أن تغير الطريقة والأسلوب في المعنى أو في اللفظ يؤدي إلى تغير في المعنى، إلا إن كان لغة، فإن كانت لغة فلا. يعني مثلا ليس ما محمد حاضرا ولا ما محمد حاضر، قال هذا معناها واحد لأن هذه لغة تميم وهذه لغة حجاز، هذا ما فيها مشكلة لأن هذه لغة الآن، قال هذه اتركها. لكن الكلام إذا تغير عندنا لأجل واللغة واحدة، لا بد أن يكون عندنا معنى زائد، التكشيف عنه مهم، وهو يدل على أن العرب ما كانت تستعمل كل مساقا واحدا، فهو أصلا عنده إبداع في هذا الجانب، وهو معتني به من سنين طويلة، من أكثر من نصف قرن تقريبا، وكتب كتابات في حول هذا. كان من ضمن كتاباته التي أخرجها أنه درس بعض الأعيان من علماء اللغة، ممن كان له جهد مميز في بعض الأبواب، عنايات معينة. هذا رسالته الماجستير، وهو التي قدمها وقد في أحد علماء اللغة، وهو ابن جني. قال ابن جني أصلا هو عرف بأنه من عالم علماء اللغة، ولم يعرف بأنه أحد علماء النحاة. يقول حتى لما قدمت أشفق علي أصحابي معي قال من فت أي من أين تخرج ابن جني كلام عن في النحو وليس نحويا، هو من علماء اللغة. قال لكني وجدت في ثنايا كلامه في كتب مطولة كالخصائص وغيرها كلام يدل على اختيارات له في النحو، على مسائل في النحو، مدرسة يتبعها في النحو، أصول يتبعها في النحو، فكتب هذا الكتاب الذي سماه، هذا رسالته ابن جني النحوي، يعني إبراز جانب النحو عند ابن جني، هذا القصد الآن منهم، وطريقته ومسائله ودراسات النحوية واللغوية وغير ذلك. الكتاب والبحث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور العالم العراقي المعروف فاضل صالح السامرائي وفقه الله، وهو رسالته الماجستير، هذه رسالته الماجستير. طبعا الكتاب مصدرات داره كثير، طبعا قديما، والكتاب هذا أخذ قبل أكثر من 50 سنة يا ولدي، الرسالة هذه طبعا قديمة، هذه الطبعة الجديدة الحقيقة أخواننا في دار ابن كثير أحسنوا غاية في عارة طبع كتب الشيخ، والعناية بها إخراجا وضبطا وتفقيرا وتلوينا، وفقهم الله. الكتاب بدأ أول شيء فيه بمقدمة فيه ترجمة للإعلام بن جني، بيان عصره وشيء من ثقافته ونشأته وشيء من ذلك، ثم عرج على شيوخه وشيء من ذلك، ثم عرج على تسلسل تاريخي في تطور النحو من بداياته إلى عصر ابن جني، وهذا مسلك مهم جدا لمعرفة كيف استقرت العلوم عند هذا العالم. ثم دائما مسألة المراعاة التسلسل التاريخي مهمة لمعرفة تطور العلم، أين وقف الزيادات لهذا العالم، ماذا صنع فيه، ثم بدأ يفكر بقية الأبواب، الأبواب كلها الباقية خادمة لعلوم ابن الجني. يعني ذكر الباب في مثلا موقفه من الاستشهاد من أدلة النحو، ما يسمها أدلة الصناعة، الاستشهاد بالقراءات، الاستشهاد بالحديث، الاستشهاد بالكلام عربي منظوم منثور وشيء من ذلك، مذهبه النحوي وشيء من ذلك، بعض النماذج من دراساته ومسائله التي كان يقوم عليها، تأثير علم الكلام والفقه مصطلح الحديث في علمي وشيء من ذلك، ذكر عقلية ابن جني، طبعا هو ذكر حتى عقيدته وشيء، ويعني في اعتدال، لكن هل كان شيعيا وشعوبيا أو لا، ذكر بحث هذا وأشياء من هذا. العلم وفقه الله أتى لنا بنماذج ومآخذ على العلماء له للعلماء عليه، ودراسات حوله يكاد يكون عندنا من أجمل الدراسات عن ابن جني، لكن فيما يخدم الجانب النحوي، وحرر بعض القضايا من نسب أن بعض تلاميذه له وليس له، وبعض شيوخ وليس من شيوخه، وهذا كذا. الكتاب من إصدارات دار ابن كثير وفقهم الله. هذا الرسالة العلمية رسالة الدكتوراه جعل عن الزمخشري، سماها الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري. أيضا طبعا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فاضل صالح السامرائي العالم العراقي اللغة المعروف، طبعا هو نفس الفكرة نفس الكلام. الزمخشري عالم، قال أنه عالم في اللغة، وهو كان له ولع به من قديم، يعني من أيام شبابه، وكان يعجبه اختيارات الزمخشري وقوته وقوة عارضته في فيما يتبنى مسائل وراء اختيارات. قال فلما درس الزمخشري أراد أن يبرز الجانب النحوي ومدرسته، طبعا مثلا بصرية، ولأنه قالوا بعضهم أنه بغداد إذا قال له بصري، وإن كان يوافق أحيانا الكوفيين. ودرس الزمخشري، بدأ في ترجمة الزمخشري والتطور التاريخي لعلم النحو إلى وقته هو، ثم بدأ يتكلم عن موقفه من بقية مثلا مذهبه النحوي، مدرسته التي ينتمي إليها، أصوله التي يقول استشهاده بالقراءات بالحديث بالأشعار والنثر، ثم بعد ذلك موقفه من أدلة الصناعة كذلك من العامل وغير ذلك، واختار كتابين لهم من أشهر كتب. الكتاب الأول كان كتاب المفصل، وهو من أشهر كتب الزمخشري، والكتاب الثاني أساس البلاغة، جعلهما محل الدراسة، تكلم عنهما كل واحد من جهة طريقة تصنيفه، مصادره، منهجه فيه، وأثره في من جاء بعده، وما أخذ العلماء عليه وشيء من ذلك، كل مدرسة في هذا الجانب. ثم درس أثر الاعتزال عند الزمخشري على اختياراته، وطبعا وأثره قوله في العامل، وما له العامل النحوي يعني، ولكن أثر الاعتزال أبرزه وبينه وذكر ما فيه وشيء من ذلك، ودراسات ونماذج منها ودراسات النحوية إلى انتهى تقريبا 6 أبواب تقريبا، الكتاب من إصدارات دار ابن كثير في هذا الإبراز الجميل جدا، وفقهم الله وجزا الله خير الدكتور أيضا صالح فاضل صالح على هذا الإبراز لكتاب لعلم الزمخشري. هذا سلمك الله الثالث في الدراسات الأعيان من علماء اللغة، وهو ابن الأنباري. شوف الأصل، يقول الأصل أنه كان أبو بكر ابن الأنباري سيقدمه هو الدكتوراه، قال ومشى فيه فترة ثم أعرض عنه وتركه وذهب إلى الزمخشري وقدمه، فلما انتهى من الزمخشري رجع مرة أخرى وأكمل بحثه وقد مضى فيه أصلا، وأكمله علميا للانتفاع به وأخرجه في هذا الكتاب الذي سماه أبو البركات ابن الأنباري ودراساته النحوية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فاضل ابن صالح السام الرائي وفقه الله العالم اللغة المعروف. طبعا نفس الأفكار الكتب الثلاثة على نسق واحد تقريبا، يبدأ فيها بترجمة العلم ثم بعد ذلك يتكلم عن شيوخه ثقافته تكوينه العلمي ونحو ذلك، ثم يتكلم عن التسلسل التاريخي إلى وقته، تسلسل التاريخي في علم النحو إلى وقت العلامة أبو بكر بن الأنباري، ثم بعد ذلك تكلم عن أهم كتابين له، تكلم عن أهم كتابين له، كتاب البيان وكتاب أسرار العربية، أهم كتابين هو يختار منها، ولله عدد من الكتب. مع أن ابن الأنباري من المكثرين، يقال له 130 مصنف، أكثرها طبعا في اللغة، ولا ألف في الفقه وأذهب في الزهد وشيء من ذلك، غالبه إلى الآن ما هو غير موجود، وقليل من المخطوط والأقل منه ما طبع منه لابن الأنباري. طبعا ثم بعد ذلك مسائل النحوية، مدرسته، موقفه من الاستشهاد وموقفه من كذا، بعض قضاياه التي تبناها، مدارسته فيها، المآخذ التي عليه، كلها على منوان واحد ساقط، لكن تختلف في بعض القضايا في بعض الدراسات أو بعض ما يعني إذا حصل نوع من التميز عند أحد الإعلام بشيء خصه بهذه الدراسة بهذا الشيء، وما حتى قارن بينه وبين ابن جني في بعض الكتب. والكتاب كنا من إصدارات دار ابن كثير وفقهم الله.
معنا شيخنا مداخلة.
نعم.
مع الدكتور فاضل بن صالح حسام الرائي أستاذ اللغة العربية، حياك الله دكتور فاضل.
بارك الله فيك، حياك الله
دكتور فاضل حفظك الله. لو تحدثنا يعني بعد هذه ما شاء الله الإصدارات الكثيرة التي صدرت لكم، وسيعرف الشيخ بكثير منها بإذن الله، أول كتاب صدر لكم وكم إصدار أو كم كتاب خرج لكم حتى الآن؟
أول كتاب صدر لي هو نداء الروح.
ما شاء الله.
في الإيمان بالله واليوم الآخر.
ما شاء الله ما شاء الله.
وعدد الإصدارات؟
نعم.
وعدد إصداراتكم؟
عدد الكتب
ما يعني
18
يعني كتبي
إيه؟
نعم
كتبي 20 كتاب.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
لكن بعضها أجزاء، بعضها 4 أجزاء، بعضها جزئين يعني.
نعم. الشيخ فاضل السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير، ونحن الليلة سعداء جدا بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، وأنت أحد علماء اللغة العربية وعلى رأس القائمين على موضوع الكشف على أسرار البيانية سواء كان في علم اللغة أو في النظم القرآني، وتقبل الله منك وشكر الله سعيك فيما كتبت وألفت. ما شاء الله تبارك الله، واضح أنه لك خطين في الإنتاج العلمي والكتابة فيهما، شيء يتعلق بالأسرار البيانية في القرآن، وشيء ثاني اعتنيت في جانب النحو أيضا بإبراز علاقة المعنى بالإعراب بالنحو بالتراكيب النحوية وشيء من ذلك. ما الذي جعلك يا شيخ تتجه لهذا الاتجاه؟ هل هناك حادثة معينة حدثت لك، ولا ورأيت أن هناك ثغرة تحتاج إلى تسد، ولا إيش يعني الباعث على التأليف في هذين الاتجاهين؟
سبحان الله، كانت يعني عندي رغبة وأنا صغير في اللغة.
ما شاء الله.
وقد يعني أعطيت في السادس الابتدائي هدية من أستاذ اللغة العربية، هو كتاب قاموس المنشد في يعني منشد الطلاب، وهو إلى الآن عندي.
ما شاء الله.
السادس الابتدائي.
ما شاء الله ما شاء الله. طيب أنت ما شاء الله شيخ مكتبتك حافلة بالكتب النوادر. يعني رسالتك الماجستير يمكن لها 60 سنة، والدكتوراه يمكن أكثر من 50 سنة. ما شاء الله تبارك الله.
هذا 47 من طانية السابق اللغة العربية السادس الابتدائي، اللي هنا كنت يعني بالنسبة إلى أفضل واحد ما كنت موجود في الصف يعني.
ما شاء الله ما شاء الله. أنا لاحظت يا شيخ أنه كتبك هذه الطبعة الجديدة ما شاء الله جيدة وجميلة ومعتنى بها، لكن يا شيخ كأنما تركتها على ما هي كحالها في الطبعة الأولى، ولا لا يا شيخ؟ يعني ما فيها زيادات وإضافات؟
لا لا ليس فيها إلا قليل، يعني أحيانا فيها
أشياء حتى المقدمات. نعم حتى المقدمات ما كتبت مقدمة خاصة للطبعة الجديدة، تركتها حتى هي المقدمات القديمة. هل تريد يبقى كما هو كأثر علمي له زمانه وظرفه، ولا ما يعني ما ترى التجديد؟ يعني بعض كتب لها 50 سنة ما شاء الله متطابعها.
نعم صح.
يعني ما زلت فيها شيخ مع ثرائك المعرفي ما شاء الله.
يعني كل كتاب نعم. في زمانه. أيوة. نداء الروح سنة 57 طبعته.
صحيح صحيح. هو إن شاء الله سنعرف بإذن الله بإذن الله. أكرمك الله يا شيخ.
يعني طالب في الصف الثاني في الكلية.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أكرمك الله شيخ فاضل. أكرمك الله
شيخ فاضل. لو تبشرون بعض إصداراتكم التي يمكن تصدر لكم من الكتب.
يعني على نمط نداء الروح كان نبوة محمد من الشك إلى اليقين.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
لا شكرك.
هذا سنة 76
مترجم
للإنجليزية
وهذا مترجم للإنجليزية. أي نعم إن شاء الله سنعرضه يا شيخ إن شاء الله بإذن الله سنعرضه في الحلقة بإذن الله. أكرمك الله.
نشكرك الدكتور فاضل على هذه المداخلة الكريمة. نستأذنكم شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
مثل المؤمن مثل النحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا، ومثله كذلك كمثل النخلة يكثر نفعها ويستمر خيرها. فنفع الناس من أبرز صفات المؤمن، لذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالنخلة لكثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها، فهي منافع كلها، كما أن المؤمن خير كله. والإحسان إلى خلق الله من أعظم الأسباب الجالبة للخير، فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته والإحسان إلى خلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس. ومن ذلك دعوتهم إلى الله تعالى وإخراجهم من ظلمات الكفر والمعصية إلى نور التوحيد والطاعة. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومنه قضاء حوائجهم والتفريج عنهم، وفي الحديث: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ومن نفعهم تعليمهم العلم النافع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومنه التصدق عليهم من الكسب الطيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل المؤمن لكمثل النحلة أكل الطيبة ووضع الطيبة ووقعت فلم تكسر ولم تفسد. ومنه إزالة الأذى عن طريقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. ومنه الإصلاح بين الناس والشفاعة لأصحاب الحاجات، وفي الحديث: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. والتعاون معهم على البر والتقوى. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. ومنه أن تعلم إنسانا حرفة يتكسب بها، وأن تعين عاجزا عن الكسب بصدقة أو نحوها. فأحسن العبادة يحبك الله، وأحسن إلى الناس تربح مودتهم وتفز بمحبة الله لك. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمار.
مرحبا بكم متابعين كرام مرة أخرى نجدد الترحيب بكم شيخنا الغالي.
اهلا وسهلا حياكم الله.
ناخذ شيخنا سؤال تفاعلي واجوبه الجمهور في الفيس. سؤال تفاعلي، هل تتابع اعلانات دور النشر عن مطبوعاتها الجديده او لا ولماذا؟
نعم.
اخونا محمد عبده يقول لا اتابعها لانني من الجزائر والكتب الجديده تستغرق اشهرا وربما سنوات كي تصل الى الجزائر، وفي المقابل اتابع الكثير من المكتبات المحليه كي يقتني الكتب التي تصل حديثا للجزائر.
والله جميل، لكن طب بالعكس صاحب البلاد البعيده يعني هو اولى بالمتابعه من الحاضر، والسبب يعرف انه في شيء خرج يعني وبعدين يسال عنه او يجلبه بطريقه ما، يعني هو اولى بالمتابعه.
واخونا مختار يقول نعم متابع عبر التويتر بهدف شراء واقتناء والاستفاده مما يصدر من الدور من الكتب الجديده والقديمه النافعه.
بعض الناس عندهم قدره انهم يشترون عن طريق مواقع التواصل ثم يرسلون لهم عبر شركات الشحن هذه، وهذا برضو سريعه الوصول. لكن مكلف الشحن فيها، مكلف، هذا هو الفرق يعني.
واخونا حمدي يقول نعم لما فيها من فائده ومنفعه في الدنيا والاخره والحمد لله.
والله يجزاك الله خير، اما الاخره فنرجو. الدنيا واضحه.
واخونا عبد القادر يزيد يقول اكيد كنا في انتظار انهاء الشيخ الاثيوبي رحمه الله شرح الترمذي لكم فتوى المنيه.
رحمه الله عليه، رحمه الله عليه، توفي قريبا قبل يومين تقريبا رحمه الله عليه. نعم.
واخونا فهد المطيري يقول اتابع الكثير لكن مع الايام اخذ درس لا اشتري كتاب بمجرد الاعلان.
هو لا هو لمجرد الاعلان، لا الاعلان القصد منه انه يطلعك على انه في شيء خرج، ليس الاعلان يعني هو يعني ترغيب لك في الشراء، بس تكون مطلع ما الذي خرج يعني. لا ما شراء يقول لك معايير اخرى يعني، احنا ما نتكلم عن الشراء، الاعلان شيء قلنا الجهه مفكه، الاعلان شيء والشراء شيء اخر. نسال الله التوفيق لكم. خلاص
نواصل.
هذا سلمك الله كتاب من ابداعات من ابداعات المصنفات النحويه في العصر الحديث، صاحبه وهو من اطول مصنفاته، طبع في 4 مجلدات، سماه معاني النحو، قال ان الاصل النحو عند النحويين يعتني باواخر الكلمه موضعها في الكلام في الجمله واخرها، هذا عنايه النحو اصلا. قال لكن اما العنايه بالمعاني، فوارق المعاني بين معنى ومعنى وشيء ولفظ ولفظ وشيء من ذلك او تركيب وتركيب، قال قل من يبحث حوله من الكتب او من الباحثين والدارسين او حتى من العلماء المتقدمين، قل من يتفطن له او يشير اليه مع اهميته، لان هناك احيانا نفس الادوات تفيد نفس المعنى من النفي او الاثبات وغيره، لكن ما الفرق بين هذا الاسلوب وهذا الاسلوب؟ والعرب لا تنوع الا لقصد، فاراد ان يبني النحو بناء على المعاني الداله عليها. شوف هذا، شوف طريقه التركيب، ولهذا يسمى فقه النحو. فقه النحو ان تعرف المعنى وتختار حينئذ التركيب المناسب لهذا المعنى، وبنى على هذا، جاء الى كل ابواب النحو المعروفه المطروقه وبناها على هذه الطريقه، فهي الطريقه غير مالوفه في التصنيف، وان كانت الابواب هي المالوفه، لكن وفيه من الجد ما لا يوجد في غيره من الكتب النحويه، وفقه الله. الكتاب من تاليف اخينا الحبيب فضيله الشيخ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وفقه الله، في 4 مجلدات اصدار دائم كثير، طبعا جميل جدا الاخراج المبدع هذا، يشكرون عليه. والشيخ الحقيقه اجاد الشيخ يعني استشهاداته تكاد تكون شبه تامة من القرآن ومن الوحي وشيء من السنة، لا وشيء من كلام من الشعر وشيء، لكن أكثر شوف أدلة أكثرها من الآيات القرآنية، وهو حين يسجل المعاني يبين لك المعنى بين فلان المعنى الفلاني، وحفظه الله وهو قد داخل معنى لله الله خير، ونسينا نسأل عن هذا ما الذي بعثك عليه، لأنه الحقيقة هذا من يعني ما هو سهل أنه ينظر الإنسان إلى جانب تصنيفي إبداعي بهذه الطريقة ويصنف في مطول 4 مجلدات، ترى الغالب البدايات تكون قليلة مختصرة والباقيين يتطورون من جاء بعده، وفقه الله. الكتاب مصدر الدار ابن كثير. هذا سلمك الله في نفس الباب، شوف أراد أن يبين الجملة العربية جعلها على قسمين، القسم الأول جعله من حيث التركيب والبناء، والقسم الثاني من حيث المعنى، يعني علاقة الجملة بالمعنى وعلاقتها بتركيبها. فهذا الجزء الأول أو القسم الأول منه سماه الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فهو على فصلين، الفصل الأول في تأليف الجملة العربية جعل وتكلم عن الكلمة والكلم والجملة ومعناها والإسناد، قال الجملة تقوم على الإسناد المسند والمسند إليه وهم الركنين، وذكر الإسناد وأنواعه وشيء من ذلك، ثم تعرض على الإعراب وشيء من ذلك، ثم بدأ يذكر الحذف والذكر وما يتعلق ذلك ومتى يستغنى عنها ومتى لا يستغنى عنها، ثم وذكر تأليف الجملة ومتى يفصل بين أجزاء الجملة، إلين جاء الفصل الثاني. الفصل الثاني نتكلم عن أقسام الجملة، اللي هو الجملة الخبرية والإنشائية، الجملة الكبرى والصغرى، الجملة لها محل من الإعراب وليس محل من الإعراب، الجملة الاسمية والجملة الفعلية، وكل واحد تكلم عنها بهذه الطريقة، وجعلها في هذا المجلد والذي بعنوان الجملة العربية تأليفها وأقسامها من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فاضل ابن صالح سام الرائي وفق الله، ومن إصدارات دار ابن كثير. هذا القسم الأول. الثاني وهو تابع له، وهذا ولهذا يذكر في المقدمة ذاك الكتاب ويذكر في هذا ذاك هذا الكتاب. الثاني أخذ قسم المعنى وسمى الجملة العربية والمعنى، يعني علاقة المعنى بها وكيف تركب لأجل المعنى. طبعا هذا هو الخط الذي يعني أبدع فيه الشيخ العلامة فاضل صالح سامرائي لإبرازه، واشتغل عليه أصلا في علم النحو سواء أو في أسرار البيان القرآني. سماه شوف الجملة العربية والمعنى من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور فاضل بن صالح سام الرائي من إصدارات دار ابن كثير. وهو حينئذ يجلي المعاني، يأتي شوفها الجملة والمعنى يتكلم عنها، شوف الدلالات الجملة العربية، ويسوق لك الكلام سوقا بعيدا عن تقعير المعروف في مصنفات المتأخرين وغيرها، يكثر استجهاد القصد منه. فكرتني مما تميزت به كتابات الشيخ فاضل سام الرائي أنها سهلة ميسرة مبسطة، فهو يجزئ لك الكلام حتى يصير واضح، ثم يبدأ بعد ذلك بالترميم والتجميع، فيظهر لك صورة جميلة جدا هي جديدة من حيث المعنى، وإن كانت غير جديدة من حيث الموضوع وما طرقت تحته من عناصر شيء من ذلك. ففيها الحقيقة من الإبداعات والتجليات وأشياء كثيرة جدا، وكتبه أنا أرى أنه يحتاج إليها، خاصة فيها إضافات لا توجد في كتب النحو الأخرى. كتب النحو الأخرى دراساتها آلية، يعني كما ليس يعني فيها استجرار لما كل الكلام من سبق، حتى ذكر الخلاف ونحو ذلك. كتبه لا فيها نوع من التجديد، هو عنده نوع النزعة للتجديدية، في إبداعات ترى فيها ما ليس في غيرها، وفيها تجلي لمعاني، استظهار لأشياء معينة، يحاول يستنبط أشياء، يعني هو مجتهد في الباب وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار ابن كثير، هذا سلمك الله في نفس الباب والمعنى. يعني شوف أراد أشوف، قال العرب لها أبنية في المصادر، في الحروف، أبنية في الأفعال، أبنية في كذا. طيب هذه الأبنية ما الفرق بين فعال وفعول، بين فعيل، بين الفرق بين مقتول وقتيل؟ شوف إيش الفرق بين مقتول وقتيل، ما الفرق بين غفار وغفور؟ طب هذه الآن الأبنية عندهم هي لها معاني مختلفة، وإن كانت تدل في الأصل على 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 شيء واحد. فسمى هذا الكتاب معاني الأبنية في العربية، يعني لإبراز المعاني الخفية تحتها وسبب تنوعها، في تنوع الأبنية سببه اختلاف المعنى المراد، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فاضل بن صالح سام الرائي وفق الله، من إصدارات دار بكثير. والكتاب الحقيقي شوف دلالات أبنية الصفة المشبهة، دلالات المصادر، أبنية المصادر، أبنية الفاعل، اسم الفاعل، اسم المفعول، وهكذا. وقلت لك كتبه زاخرة بالتمثيل من الآيات واستنباط منها واستخراج المعاني والمقارنات واستخراج ما فيها من الفوائد وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة عن، يقول هناك مسائل وجد بعض المعاصرين في مؤلفاتهم ينحون باللائمة على بعض المتقدمين في بعض المسائل المعينة، وتقريبا 13 مسألة أو 14 مسألة وجد في الدراسات المعاصرين عابوا على بعض المتقدمين فيها واختاروا قولا شائن، إما يخطئونهم فيما مضى أو يجعلونها من أوهامهم أو يخطئون الجمهور أو شيء من ذلك. هو أراد أن يحقق القول فيها ويكتب فيها أبحاثا مختصرة، وجمعها كلها في هذا المجلد الذي سماه تحقيقات نحوية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فاضل بن صالح سام الرائي. طبعا العنوان كأنما يوحي بأنها رسائل مخطوطة يحققها، ليس كذلك. هو أراد تحقيق القول في هذه المسائل اللي هي اللي طرقها بعض المعاصرين المحدثين وعابوا فيها على المتقدمين. طبعا الكتاب من إصدارات دار ابن كثير. طبعا لاحظ معي كل هذا، مثلا عنوان هذا، مثلا عندنا مسألة في الفاعل ونائب الفاعل، فهو يتكلم، شوف ذهب قسم البحث المحدثين يأتي بالمشكلة، يحيل على كتاب أصل مما ذكر هذه المشكلة، ثم يبدأ بعد ذلك يذكر النقد الموجه إليها ويحقق القول فيها، والكتاب كله بهذه الطريقة وفقه الله. هذا من كتب الشيخ المطولة، وهو أراد به أن يكون خطوة في مسألة التفسير البياني. طبعا هو قال أنا ما استوعب القرآن، انتخب مواضع، أخذ من سورة الأنبياء وسورة هود وسورة ياسين وسورة الفرقان، وأخذ مواضع من الأجزاء الثلاثة الأولى من القرآن، آسف الأخيرة من القرآن، وأخرجها في أربعة مجلدات كله على طريقة بيان الأسرار البيانية، استخراج الأسرار البيانية في من المعاني القرآنية. أو في التركيب القرآني والإنشاءات القرآنية والتعبير القرآني كما يقول هو. ثم الكتاب على طريق التفسير البياني من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فاضل بن صالح السامرائي العالم العراقي المعروف، وصدر الكتاب في 4 مجلدات من إصدارات دار ابن كثير، وهذا الإصدار الماتع. قدم بمقدمة فيها معنى التفسير، ما هو ما معنى التفسير البياني، من هو الذي يحق له أن يفسر التفسير بيانيا، ما هي الشروط التي يجب توفر فيه، وبعض الكلام حول مسألة الاختلاف وشيء من ذلك، شوف التشابه والاختلاف في التفسير البياني. ثم بدأ بالمعوذات وما وهكذا بهذه الطريقة، كل الكتاب مدارسة بيانية لما اختاره أو من الآيات، يعني هي محل الدراسة جعلها في الكتاب من إصدارات دار ابن كثير. هذا سلمك الله في نفس المنحة، وهو أراد أن يعتني استخراج الأسرار البيانية في التعبير القرآني، لماذا عبر القرآن بكذا عن كذا، لماذا فارق بين الاثنين، لماذا قال هنا كذا وهذا هنا قال كذا. قلنا لكم هذا خط من خطوط الإبداع عنده، أنه تولى الاستخراج، قال أنه لما أبحر في القرآن، هو يقول ترى مرة كنت أظن أنه كلام العلماء قديما أنه لا يأتي أحد مثل القرآن من ناحية الإعجاز، وأنها ألفاظها معجزة والقرآن معجز ببلاغتي وكذا، كنت أظن مبالغة من علمائنا، يقول من باب تعظيم القرآن. قال لك لما أنا حملت على ذلك ودارس القرآن مدارسة، وصار هو يقارن هو يقابل، وجد شيء مهول، يقول قصروا في البيان أصلا. قال بدأ جعله هذا، جعله يتوسع في العلوم اللغة العربية أصلا، جعل يتبحر فيها، ثم بعد ذلك تبحر في كلام المفسرين وكل الأدوات المعينة على هذا الباب، وبدأ هو بنفسه يجتهد ويستخرج أشياء ومعاني. يقول الذي قابلته واستخرجته من كلام العلماء قليل، وجد أشياء مبعثرة هنا هناك، ملتقطات في كتب التفسير، كتب معاني القرآن، في كتب علماء اللغة وشيء من ذلك، في كتب المعاني، لكن قال قل ما حد يتكلم عنها. فهو يقول في كثير من مؤلفاته وكتبه أشياء، يقول أقرب ما يكون إلى هدي إليها استنباطا استخراجا اجتهادا، ويقول وطبعا ولغيره حق المدارسة له فيما يقول، لأن بعضه هو يذكر بعض قليل ذكره من المتقدمين، فهو إما يوافق وإما يعترض عليهم. ثم يقول بعض ما رأيته لهم لم يعجبني فيه تكلف، خاصة في موضوع العلل لما يبنونه على العلل النحوية، قال وهناك من أوجه ما هو خير منها فيذكرها، وكثير منها قال ما هو إلا باب اجتهاد ومحل مدارسة، وهذا لا أشكال فيه، لا أشكال فيه. هذا الكتاب في نفس على نفس المنوال في التأليف، سماها التعبير القرآني من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فاضل بن صالح السامرائي من إصدارات دار ابن كثير. لاحظ أولادي نفس الكلام، الله يجزاهم خير أخواننا في دار ابن كثير، يشكرون على حسن العرض هذا وحسن الإخراج والتقسيم والتلوين، وفقهم الله. شوف التعابير القرآنية، شوف التعابير القرآن، لماذا يقول القرآن كذا ولم يقل كذا، لماذا كذا ولماذا كذا، بهذه الطريقة فهو يجلي لك ما الأسرار الكاملة البنية في التعبير القرآني خلف هذا، وقسم الكتاب. طبعا آخر شيء كان الدراسة حول القصص النبوية، القصص الأنبياء في سور القرآن، مع بما تكلم عن التشابه والاختلاف وفواصل الآية وشيء من ذلك وما فيها من أسرار البيان. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار ابن كثير، هذا في نفس المنوال، وهو تتم وعادته أنه في كل كتاب يأخذ من الأمثلة والنماذج ما لا يأخذه في الكتاب السابق، حتى يكون قضية تسلسلية، لكن يجعل لها تقريبا عنوان جديد حتى ينشط الطالب لإنهاء الكتاب الأول وينتقل إلى غيره. سماه لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، طبعا هذا على حسب انتقى من السور القرآن بالترتيب مواضع، من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور فاضل بن صالح السامرائي من إصدارات دار ابن كثير، على نفس المنوال انتقاء محلة يبين فيها الأسرار البيانية في القرآن، وفقه الله. هذا أيضا حتى الاسم واضح، شوف من أسرار البيان القرآني، هذا عنوان الكتاب، من أسرار البيان القرآني من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور صالح فاضل بن صالح السامرائي وفقه الله من إصدارات دار ابن كثير. في هذا الكتاب أراد أن يستخرج بعض الأسرار في البيان القرآني، لماذا أحيانا يؤكد أحيانا لا يؤكد، أحيانا يذكر أحيانا يحذف، أحيانا يضمر أحيانا يبرز، ليه الإبراز؟ بدأ يتكلم عن الأبنية، أبنية القرآن وما يتعلق بها. شوف هذا مثال، هذا لما يأتي لعنوان التفسير آيات مختارة من سورتي، دائما النماذج المختارة من سور القرآن كثيرة جدا وحاضرة في أبحاثي وفقه الله، وهو قد بحث في المصادر وأشباه وأبنية الصفات وأبنية وفي المفردات ثم خواص استعمال القرآن ثم آيات مختارة جعلها هي محل الدراسة وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار ابن كثير، هذا أيضا على نفس المنوال، عبارة عن شوف سماه قبسات من البيان القرآني، شوف هناك من أسرار البيان القرآني، هذا أيضا تابع له في نفس المنوال، لكن قلت لك أنه يختار من النماذج محل الدراسة غير الأول حتى يكون قضية تسلسلية، وحاول يستوعب قبسات من البيان القرآني من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فاضل بن صالح السامرائي العالم اللغوي المعروف بإصدارات داربي الكثير، على نفس المنوال اختار آيات من سورة البقرة آل عمران وغيرها من الآيات ويبدأ يدارسها بياني. طبعا لا يتعرض الأحكام، يتعرض من ناحية بيانية، يعني ماذا قال الله كذا، لماذا استعمل هذا أفضل، لماذا كذا، لو قال كذا، وهذه الطريقة محاولة منه لاستخراج مثل هذه الأسرار. وفقه الله. هذا سلمك الله. هذا الكتاب عبارة عن جزئين، شوف هذا جزئين، لاحظ جزئين لطيفين إن شاء الله يبان للإخوة، هذا جزئين لطيفين جدا، شوفها جزء هو المفروض يطلع في مجلد واحد، لكن لماذا؟ لأنه عبارة عن 200 سؤال كان مما سئل إياها في برنامج الذي كان في أحد القنوات الفضائية العربية، وأجاب عن بعضها وكثير منها ما يعني الوقت ما أسعى في الإجابة عنها، فجمع الجميع وأخرجه في هذا الكتاب مع تدقيق فيه وإضافات، وأخرج 200 سؤال، جعل كل مجلد فيه 100 سؤال وسماه أسئلة بيانية في القرآن الكريم، وهي كلها حول مواضع يسأله المشاهدون لماذا قال الله هنا وما قال كذا، لماذا قال هنا وهنا قال كذا، كلها يأتي بها، يأتي شوف بهذه الطريقة. هذا طبعا الجزء الثاني، هذا الأول، شوف هذه الطريقة مكتوب السؤال الأول، هذا السؤال الأول، هذا السؤال الأول، قال الله عز وجل في سورة البقرة هذه السؤال لماذا كذا، الجواب كذا، كله بهذا السؤال. السؤال الثاني كل الكتاب على هذا المنوال حتى تم 100 سؤال في المجلد الأول، ثم 100 سؤال هذا في المجلد الثاني. ولا تقول إنه مشان البقرة وقف في نص القرآن ثم المجلد الثاني، لا، أخذ إلى كامل القرآن ثم عاد أخذ مرة ثانية إلى كامل القرآن بهذه الطريقة. وفق الله الكتاب من إصدارات دارب كثير. هذا سلمك الله أراد أن يجعل محل البحث ألفاظا معينة في موضوع معين، وهو ما يتعلق بالقضاء والجزاء، سمى شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني، مواضع الحكم والقضاء التي الكلمات هذه المستعملة في القرآن، لأن في عدد من الآيات القضاء والجزاء، ما الذي القضاء ما قضاه الله عز وجل، والجزاء جزاء الله عز وجل إثابته لأهل العصيان والأهل الطاعة. أراد أن يقارن بين الألفاظ المفرقة بينها والتعابير، لماذا قال الله هنا ولا ما قال هنا وكذا، أراد أن يدرسها. وهذا مجلد لطيف، شوف سمى شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فاضل ابن صالح السامرائي وفق الله من إصدار الدرب كثير. طبعا لاحظ أول جعل الجزء الأول كله في أبواب القضاء، والباب الثاني يعني في لفظ القضاء وما يتصرف فيه من معنى، طبعا مو كل المعاني، لا، ما يتعلق في مسألة الحكم، أما هو ذكر المقدمة أن القضاء في اللغة له عدد من المعاني، لا اختار موضوع القضاء اللي هو حكم الله عز وجل. ثم بعد ذلك جاء لموضوع الجزاء ويبدأ يأتي بالآيات ويقابل بينها ويقارن بينها، وفقه الله ويجعل محل الدراسة، شوفها أول شيء في القضاء ثم الجزاء وهو الأطول، ثم جعل محل الدراسة استقصاء لطولها سورة فاطر، جعل محل الفاطر، تتبع كل ما يتعلق بها من هذين اللفظين، وفقه الله. الكتاب من إصدارات دارب كثير، هذا أيضا طابع في نفس المنوال، شوف سماه بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، طبعا جاء إلى الكلمة اللفظ الواحد المفردة، ليش الله عز وجل قال مثلا بعولتهن ومرة قال أزواجهن، إيش الفرق بينها، وشوف إيش بين هذه وهذا، ليش مرة قال كذا مرة قال كذا، بهذه الطريقة كلها بهذه الطريقة بلاغة، لماذا استعملت هنا في هذا الموضع كذا وهنا موضع كذا. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور فاضل بن صالح السامراء من إصدارات دارب كثير. والكتاب ولدي حافل، إيش الفرق بين نشيط ونشط، عسير وعسر، عند العرب إيش كانت الفرق بين عندهم، والقرآن يقول لك الألفاظ المستعملة، يعني ما شاء الله تبارك الله. وقلنا من جمال كتابتي أنها سهلة مفهومة على غنائها العظيم بالآيات القرآنية والمقابلة بينها. الكتاب من إصدارات دارب كثير، هذا سلمك الله أيضا في نفس المنوال، وهو من أحد أنواع مراعاة استخراج البيان، مراعاة البيان في القرآن، شوف سماء مراعاة المقام في التعبير القرآني، كل شيء كل مقام له تعبير معين القرآن كان يراعيه، ولهذا إفاداته في البيانات مختلفة، فأراد أن يبرز هذه المقامات التي رعاها القرآن في خطابه وفي تراكيبه وإنشاءاته، وأراد أن يبين المعاني المترتبة على ذلك. الكتاب من إصدارات من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فاضل بن صالح السامرائي من إصدارات دارب كثير. الكتاب حافل ولدي، وهو نماذجه كثيرة جدا من سورة محمد وسورة براءة وغيرها، وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب جميل معروف، وهو الموضوع مطروح كثير له في مطولات، وهو التناسب بين شو سماه التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم. قال لا نعرف بين التناسب بين آيتين ولا بين لفظتين ولا بين، لا التناسب بين، لاحظ أول السورة وآخرها، هذا قسم. القسم الثاني وهو القسم الأول من الكتاب، القسم الثاني التناسب بين آخر سورة وأول السورة التي بعدها، ما هو التناسب الذي بينها، وحاول شو الكتاب لطيف جدا، قسموا إلى قسمين من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ العلامة الدكتور فاضل ابن صالح سام الراوي من إصدارات دائم الكثير. شوفها لاحظ إن شاء الله يبان الإخوة. شوف جاء سورة الأنبياء، قال الله عز وجل في بدايتها كذا ثم قال في نهايتها كذا، ما المعنى؟ شو ما المناسبة فيها يذكرها لك كذا؟ قال وذكر معاني، قال حين يذكر الله قصة هنا ويذكر تفاصيلها في التي بعدها، أحيانا يأتي هنا بالمعنى ويأتي هنا بالأمثلة وهكذا. يعني الكتاب مجلد لطيف، هذا سلمك الله هو كتاب نداء الروح اللي قال أخبر عنه، وهو أول ما كتب عبارة عن رسائل إيمانية، ترى طلبت منه تكتب محاضرات للطلبة فكتبها في 40 صفحة ثم رأى أنه يوسعها ويتوسع فيها ويتكلم وكتبها، تكلمت عن الإيمان بالله وعن اليوم الآخر، خاصة الأدلة العقلية المتعلقة بالباب، وأضاف بعدين أدلة المتكلمين لكن هذبها جدا واختصر منها أشياء كثيرة محلات الخلاف أخرجها، وكتبها بأسلوب لطيف جدا، وخلى العلامة عبد الكريم زيد رحمة الله عليه يقدم له، سماه نداء الروح من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فاضل بن صالح السامرائي، وهذا الكتاب ألفه قبل 65 سنة تقريبا، وهو عبارة عن رسالة لطيفة يعني ما تجاوز يعني شيء قليل من إصدارات دار ابن كثير. هذا الكتاب عندنا الأخير، وهو أصلا في أوله كأنما يحكي رحلة شك أو شيء من ذلك، أو يتكلم على لسان شاك في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يمكن إثباتها عقليا. هو هذا الكتاب فيه الأدلة العقلية على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف من شوف سماه نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، من الشك إلى اليقين من كان شاكا في ذلك فأتى له بالأدلة العقلية. هو قال أصلا أنا كنت أدل أظن يقين يظن الأدلة العقلية في غير القرآن، قال فبحثت عنها ثم رجعت القرآن فوجدت الأدلة العقلية التي في القرآن أعظم بكثير مما عند متكلمين وغيرهم، فأخرج من أدلة القرآن شيء كثير، ثم قارن بما في التوراة والإنجيل وشيء من ذلك، والعقل فصل كامل في البشارات الموجودة في الكتابين عند أهل الكتاب وشيء من ذلك، وتكلم عن النبوة صلى الله عليه وسلم. شوف الآن الكتاب القصد منه إيش؟ إبراز الأدلة العقلية التي تثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فاضل بن صالح السامرائي، وفقه الله، من إصدارات دار ابن كثير، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.